قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
قلنا بما سبق في الباب الذي قال فيه باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، أن هذا بدء من فن جديد، من نوع جديد من أنواع التوحيد، ولا يزال مستمر فيه إلى آخر الكتاب. وآخر الكتاب انتهى بقي ثلاثة أبواب فقط، فهنا يقول: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالذمة العهد، العهد الذي يعطيه الإنسان، يقول: علي عهد الله أني ما أفعل كذا وكذا، أو أني أفعل كذا وكذا. وهذا العهود تكون بين الأمم غالبا، أو تكون بين القبائل والجماعات التي تعقد العهود بالمواثيق، وقد تكتب العهود كتابة، كالعهد مثل هذا. إذا أعطي عهد الله الأمر فيه صعب جدا، من خان ذلك فقد خان الله، ومن يخن الله فيمكنه أن يكون باع بالسخط وبالغضب، والله لا يتركه، لا يترك من أكثر بالمدح. المقصود في هذا تعظيم الله وتوقيره وتقديره حق قدره والابتعاد عن مساخطه، وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا، من معاني الربوبية، لأن نعم الرب المالك المتصرف الذي ينفذ أمره في الخلق في عباده، ويجب أن يكون أمره هو المطاع، وأن يوقف عندما منع منه ولا يتجاوز، فإن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فقد تجرأ جرأة عظيمة، ويوشك أن الله يأخذه عاجلا قبل الآخر. ثم إنه أراد أيضا بهذا أن يعلم الإنسان هذا الشيء ويجتنبه، فإذا قدر أنه يكون بينه وبين غيره عهود ولمن أن يبذل ذمته هو، يقول: أعطيك ذمتي، ذمتي ما أعطيك ذمة الله وذمة رسوله، بل تكون ذمتي بيني وبينك. ثم يأتي في الحديث: فإذا مثلا خلف هذا الأمر ووقع الخلاف وإن كان عظيم، فإنه أسهل من أن يكون وقع خلاف في ذمة الله وذمة رسوله. ولكن هذا في العهود الجماعية التي تكون مثلا في الحروب بين قوم وآخرين، والحرب كلها قائد، القائد هو الذي ينفذ هذه الأشياء. فإذا مثلا أعطى لمن يحاربهم ذمة الله وذمة رسوله، يجوز أن أحد الأفراد من المجاهدين المقاتلين يخالف، فيكون بذلك قد أخفر ذمة الله وذمة رسوله، لأن فعل واحد منهم كأنه فعل الجميع. فهذا الذي أراد التنبيه عليه، أنه إذا حصل مثل هذا الشيء أن يكون المعطى ذمة هذا الذي عقد العهد، ما هو ذمة الله وذمة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا كما سيأتي في الحديث. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالوفاء بالعهد، قال: وأوفوا بالعهود وأوفوا بالعقود أمر نبي وفاته وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والأيمان هنا هي الأيمان الجماعية التي تكون بين الجماعات وبين الأمم، ويجب أن يوفى لهم بما عقد لهم وبما عهدوا عليه. فإذا حصل النقض منهم صار الأمر مباحا قتلهم وإجراء الخيانة به، كما حدث من قريش لما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، إنه كتب عقدا بينه وبينهم أن الحرب توضع 10 سنوات ما يكون بينهم قتال، ومن أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده دخل من القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل. دخلت بنو بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفه، وقد أسلم منهم من أسلم، فأخذ عليهم قبيلة أخرى محالفة لقريش فاعتدوا على بني بكر وأعانت من قريش على ذلك. لما حصل هذا صار ذلك خيانة ونقض للعهد، فرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والحلف الذي يكون في الجاهلية كان تجتمع قبيلتان مثلا ويعقد بينهم حلف وعهد على التناصر والتعاون على العدو، فالإسلام ليس فيه هذا، لأن الإسلام أعظم عن ذلك كله. الإسلام جعل الناس كلهم على دين واحد وعلى ملة واحدة وعلى آف واحد، متعاونين متعاقدين متعاقين متناصرين على الحق مدافعين للباطل، كلهم هذا شأنهم، وهذا الذي يجعله من هذا قال لا حلف للإسلام، الإسلام أغنى عن ذلك. ولكن إذا وجد الحلف فإن الإسلام لا يجده إلا شدة، هذا المقصود هنا. فلا يقال مثلا هذا نظير ما سبق، إن هذا أمر آخر أخص من الناس.
قال رحمه الله وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا،
معنى الآية إن الله جل وعلا يأمر إذا عاهدنا عهدا أعطينا غيرنا عهد الله إننا ما نفعل كذا أو نفعل كذا، أنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء بهذا العهد. وإن كان الذي يعطي كافرا يجب أن يوفى له بذلك. ثم نهى عن نقض هذا العهد ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد أوكدت بذكر الله، هذا التوكيد، التوكيد أنه يذكر الله يقول لك عهد الله، لك عهد الله عليك أو لك يمين الله عليك أنه ما يحصل كذا أو يحصل كذا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني جعلتم الله عليكم رقيبا فيما فعلتم وشاهدا عليكم فيما فعلتم، وقلتم إن الله جل وعلا هو الكفيل، يعني الذي يأخذ لكم الحق إذا خنا، هذا معناه. ومن قال ذلك وجب عليه أن يحذر المخالفة، فإنه إن خالف على خطر عظيم.
قال الثالث قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حد أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه.
يعني أن هذه الآية لا تعارض قوله: ولا تجعل الله عروة لأيمانكم.
وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمه والخير شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فاسالهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزل لهم أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
الذمة المقصود بها العهد، وعهد الله الميثاق الذي يتعاقد به بين فريقين، وهذا خلال ما سبق الباب الذي قبله، لأن الذي قبله المقصود به الحلف الذي يحلفه الإنسان على أمر إما يريد منه الحث على فعله أو يريد الامتناع عن فعله، وهذا المقصود به العهد الذي يكون بين الدول أو بين المتحاربين أو بين القبائل بل الجماعات يتعاهدون على شيء معين ويجعلون بينهم عهود ومواثيق، ومن نقض هذا العهد والميثاق فهو معرض لعقاب الله جل وعلا. فإذا صار بينه شيء ينبغي بل يتعين أن يكون العهد عهودا لهم ومواثيقا، ما يكون عهد الله بيننا وبينكم عهد الله أو ميثاق الله أو ذمة الله، لأن هذا أمره خطر جدا. إذا نقض نقضه أحد الأفراد انتقض، ما يلزم أن يكون الجماعات هم الذين ينقضونه، يكفي في نقضه فرد من جماعة. إذا خالف هذا العهد ألم يقض ذاك فقد انتقض، نقضوه. ولهذا رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين كفار قريش ميثاق نحو هذا، فبعض قريش أعان الذين قاتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعانوهم بالمال وبالسلاح، صار هذا نقض ميثاق، فرجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا الميثاق. فهكذا إذا قدر أن يكون هناك عهود يجب أن تكون العهود عهودهم هم، عهود المسلمين يعطون المعاهد عهد المسلمين، لأنهم إذا نقضوا يقض عهد المسلمين أهون وأسهل من أن ينقض عهد الله وذمة الله وميثاقه. وفي هذا أنه يتحمل أقل الأمرين ضررا ويتجنب أعظمهما ضررا. وكذلك مثله ما إذا حاصر المسلمون أهل حصن أهل بلد حاصروه، ثم أراد أهل البلد الاستسلام فيقولون نريد أن تجعلوا لنا عهد الله على أنه ما ينالنا كذا وكذا، أو قالوا نريد أن تنزلونا أن ننزل على حكم الله، على حكم الله تحكمون فينا بحكم الله، لا يجوز ذلك، مع أن حكم الله يجب أن يعمل به ويمتثل، لأن حكم الله فيهم يخفى على كثير من الناس، ولكن يقال لهم تنزلون على حكمنا، حكمنا نحكم فيكم على ضوء ما نرى أنه الحق مما جاءنا عن الله عن رسوله. وهذا يدلنا على أن حكم الله واحد في الأشياء كلها لا يتغير، وأن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه، وأن كون الإنسان يحكم باجتهاده ولا يمكن هذا إلا إذا كان أهلا للاجتهاد، أما الجاهل فهو لا يحكم، الجاهل لا يجوز أن يحكم أصلا، وكونه ينصب نفسه للحكم هو في الحقيقة طريقه إلى النار، طريقه إلى جهنم، كونه ينصب نفسه للحكم وهو جاهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق فطلب سلاحه فهو في النار، والآخر ما يعرف الحق ما عرف الحق فهو يقضي بجهل فهو في النار، وإن أصاب الحق فهو في النار لأنه ما عرف الحق، وإصابته للحق تكون صدفة مصادفة ما هو عن علم وقف، أما الذي في الجنة فهو الذي يعرف الحق ويقضي به. فكذلك القاضي
يكون قاضيا ولو في قضية واحدة بين المتخاصمين. إذا جاءك اثنان يحكمانك في أمر من الأمور فأنت قاضي، لك هذا الحكم. إذا رضي بحكمك وقال حكم بيننا ولو في قضية معينة فهذا قضاء. وكذلك مثله المفتي الذي يستفتى فيفتي، يعني يستفتى عن حكم الله في دينه وشرعه، فإن هذا أيضا على خطر عظيم، لأنه يخبر الناس بحكم الله، يقول الحكم في هذه القضية كذا وكذا. بل المفتي أشد خطرا من القاضي وأعظم، لأن المفتي يفتي عموم الناس، والقاضي يقضي في قضية معينة بين اثنين أو جماعتين، أما هذا فهو يفتي للكل، لكل الناس، فيعمل بفتوى خلق عظيم، فيصبح الخطر أشد من القضاء، أشد بكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء من يسأل كل واحد يود أن يسأل غيره، كل واحد لا يريد أن يجيب هو، يقول الله يذهب إلى فلان، لأنهم يعرفون القضايا الثمانية كما جاءت. أما نحن في وقتنا فإذا جاء المستفتي الناس يتسارعون إلى الإجابة، يتسابقون أيهم يجيب لخفة الدين عنده في الحقيقة، وخفة المسؤولية، وكونهم لا يبالون لأنهم جهلوا فأقدموا. ولهذا جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، يعني هو الذي يذهب إلى النار بجرأة والله عالم. المقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية، والفرق بين الجيش والسرية كما قال الحربي رحمه الله، السرية هي ما تتكون من العدد 400 فأقل، 400 مقاتل فأقل، هذه تسمى سرية ليس جيش. الآن قد تسمى كتيبة مثلا، وما كان أكثر من ذلك يقول يسمى جيشا. وقد جاء في الحديث لن يغلب ألف من جلة، أو قال ألفان من جلة، فهذا يدل على أن الألف من جيش، عدد الألف جيش. إن كان الآن اختلفت الأنظمة حسب اتباع الأنظمة الغربية، لأن المسلمين ما صار لهم استقلال في أي شيء، كل شيء يتبعون فيه أعداءهم وللأسف. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يقاتل في سبيل الله سواء كانوا كثرة أو قلة يؤمر عليهم أمير قائد يقودهم ويوصيهم بطاعته وعدم المخالفة، ويوصيه هو بالرفق بهم وتقوى الله فيهم، أن يتقي الله جل وعلا فيهم ولا يحملهم ما لا يطيقون ولا يلجئهم إلى ما يهلكهم، وكذلك هم يوصيهم بتقوى الله. وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما فيه عقاب الله وقاية، واطن يديه سافرا يستره من عذاب الله. وهذا يكون بطاعة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. فتقوى الله كما يقوله طلق بن حبيب هي أن تفعل ما أمرت به على نور من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، وأن تجتنب ما نهيت عنه على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه هي تقوى الله. ثم يقول اغزو بسم الله. بسم الله يعني أنكم اشرعوا في الغزو مستعينين بالله جل وعلا ذاكرين اسمه للاستعانة بذاته، فإن لم يعنكم الله فلا عون لكم فأنتم المخذولون، فالأمور كلها بيد الله. اغزو بسم الله. ثم يقول قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، وهذا عام يعم جميع الكفر، يأمر بقتال سواء كانوا نصبوا الحرب للمسلمين او لم ينصبوا. وقاتلوا كما قال الله جل وعلا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا خلاف ما يقوله كثير من علماء المسلمين اليوم الذين يجارون المستشرقين والكفار الذين اصبحوا يطعنون في الاسلام باي شيء راوه مخالفا لادواتهم وعقولهم وامراعهم وقوانينهم. فيصبح كثيرا من المسلمين يجارونهم ويخشون ان يكون هذا طعن في الاسلام، فاصبحوا يقولون القتال في الاسلام بما شرع الا للدفاع عن النفس فقط. دفاع القتال في الاسلام ما يكون الا دفاعا، اذا جاء الكفار لقتال المسلمين شرع لهم القتال، اما ان المسلمين يذهبون لقتال الكفار فهذا لا. لماذا؟ لانهم عابوا على الاسلام، هؤلاء الكفره يعيبون على الاسلام بانه يرغم الناس على الدخول فيه بالقوة. قلنا فيه الإنسان حر، يجب أن تترك له الحرية. يقول هذا حر في قوانينه، قوانين الوضعية، قوانين الشيطانية التي ما أنزل الله جل وعلا بها في السلطان. من شاء أن يكفر يكفر، ومن شاء أن يفجر أمام الناس يفجر، فهو يفعل ما يريد بحجة الحرية. وهذا الذي يدعو إليه كل منافق من بث شهوه المسلمين، يدعون إلى هذا الكفر، إلى أن يكون الإنسان مطلق العنان يفعل ما يشاء من الكفر والفسوق والفجور في كل مجال. فهم يسمون هذا حرية. وكذلك في القول يقولون إن الإنسان له أن يعبر عما يشاء، له حرية الرأي، ولكن في أمر الله ودين الله لا، ما له حرية. عجيبة. المقصود أن النصوص جاءت كثيرة جدا تأمر بقتال الكفار، كما في هذا النص قال صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، فهذا يشمل كل كافر يكفر بالله جل وعلا. والكفر انواع متعدده، منها ما هو كفر عناد، ومنها ما هو كفر جحود، ومنها ما هو كفر النفاق، ومنها ما هو كفر شرك، شرك بالله، ومنها ما هو كفر اعراض، اعراض بالكليه، عدم اهتمام للدين، لا يرفع به رأسا ولا يهتم به، بل تكون همته دنياه فقط، أما دينه لا يهتم به، هذا يكون معرضا. ثم قال بعد هذا لا تقتلوا وليدا، ولي دم، يعني ولي وأخذ ليس له في القتال شأن، سواء كان ذكرا أو أنثى. ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا دخل له في القتال، ومثل ذلك أهل الصوامع والبيع المعتذرين للعبادة للتعبد لا يقتلون ولا يقاتلون. ومثل ذلك النساء، النساء لا يجوز قتلهن إلا أن يقاتلن، إذا كنا يقاتلن كما في شرع الكفار وقوانينهم فإنهن يقتلن. وكل وكذلك كبار السن إذا أعانوا الكفار على القتال سواء بالرأي أو بالرأي والتدليل أو بالفعل فإنهم يقتلوا. أما الذي لا شأن له في القتال فلا يجوز قتله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مغازيه امرأة مقتول فأنكر ذلك وقال ألا ما تقتل، لأنه لا يجوز قتل النساء لا يجوز، وإنما يقتل المقاتل الذي يقاتل، يقاتل المسلمين هو الذي يقتل، أما غير المقاتلين فلا يجوز قتل. ثم يقول ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. أما الغلول فهو أن يقتل شيء من الغنيمة قبل قسمته، قبل أن تقسم، والغنيمة تكون للمقاتلين الذين يقاتلون. إذا غنموا من أموال الكفار تقسم الغنيمة بينهم بالسوية، ولكن على قدر غناهم في القتال. فكان القسمة كانت الراجل الرجل له سهم والفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرس. هكذا لو قدر أن يكون هناك قتال، قتال بين المسلمين والكفار. أما الآن في الوقت الحاضر ما يرجى أن يكون قتال، لأن المسلمين أصبحوا أخوة للكفار متآخين وصاحبين، فلا يرجى أن يكون هناك قتال. ولكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا بد أن يبعث لدينه من ينصره، يكون قتال بإذن الله جل وعلا سوف يكون قتال. والقتال الذي يجب أن يقاتل فيه ما كان قتالا لدين الله فقط، ما هو للدنيا. أما قتال الدنيا لا يجوز، لا يجوز أن يقاتل فيه الإنسان المؤمن، لا يقاتل. والقتال الذي يحصل الآن في كثير من الأماكن أو أكثرها أو أغلبها كله لأجل الدنيا، طلب الرئاسات، طلب الحكم، ما هو طلب إقامة شرع الله. هذا قليل، إن وجد فهو من أفراد، من أفراد فقط. إنما القتال الذي إذا قتل الإنسان فيه يكون شهيدا هو من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، ما هو ليكون الحكم لفلان ويؤخذ الحكم من فلان، هذا ليس في سبيل الله. وكذلك ما هو القتال ليكون مثلا البلد الفلاني تحت السيطرة الفلانية ومأخوذ من سيطرة الدولة الفلانية، هذا ليس قتالا في سبيل الله. ثم يقول ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد، الغدر هو نقض العهد، يعني إذا عاهدتم عهدا فلا تنقضوه، أوفوا به يجب عليكم أن توفوا به. ثم يقول ولا تمثلوا، والتمثيل هو العبث في القتلة، المقتول. التشويه تشويه قتله لأن يقطع عنه أو تقطع أذنه أو تقطع أضاعه، وهذا لا خلاف في تحريمه أنه حرام، كما أنه لا خلاف في تحريم الأولين، تحريم الغلول وتحريم الغدر، فكلها محرمة. وقد جاء أن الغال الغلول يمنع من الشهادة، فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من خيبر في وادي القرى ونزل، كان معه أب، وكان يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم غرب، يعني سهم عائد ما قصد به، فضربه وقتله، فكان به قتله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا لهم الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، إن الشملة التي غلها لترتهب عليه الآن نارا. وش الشملة؟ الشملة مثل العباءة الرديئة، عباءة رديئة يلبسها، أخذها ما أصابتها المقاتل قبل أن تصيبها القسمة، فقال: كلا، يعني ليس شهيد لأجل هذه الشملة. لما سمع الصحابة ذلك ذهب رجل فجاء بشراكين من نعل، قال: هذان أصبتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: شراكان من نار، من غل شيئا أتى به يوم القيامة. شراكان من نار، شراك النعل السيل الذي يدخل فيه الأصبع، أي هذا الشيء القليل الحقيق يجب أن يؤدى في المغانم، وإذا كتمه الإنسان كان عليه نارا. فالغلول من المحرمات الكبائر التي تمنع من الشهادة، وأي فائدة إذن في الحياة إذا كان إذا أخذ شيئا من كافه أمور الدنيا منعه ذلك من الشهادة وأوجب له النار، الله العالم. وأما الغدر فقد قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعقود، قال: ولا تنكروا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهذه أمر من الله جل وعلا، ومخالفته معصية تعرض صاحبها للعقاب. وأما المثلة فقد تكاثرت النصوص أيضا النهي عنها، ولا فائدة فيها، لأن المقصود إزالة هذا المقاتل عن طريق الدعوة، وكونه يكون عدوا للحق، وإذا قتل يكفي، يكفي، ما في داعي إلى أنه يمثل به. كثير من الناس مثلا يحرقه أو يقطعه، هذا محرم، حرام، يكفي أن يقتل وكفى. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أو فإذا أتيت قوما فأرادوا فأن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل بينه وبين من يعاهده ذمة الله، خوفا من أن يحكم الغدر من غيره، أما هو كيف يغدر وقد جعل لهؤلاء ذمة الله؟ إذا كان عنده الإيمان لا يغدر، ولكن قد يغدر من لا يقدر الأمر حق قدره، لعاف الإيمان يغدرون فيكون هذا غدرا. يكون نقضا للعهد. ثم قال واذا حاصرت اهل حسن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فهو دليل على ان الانسان لا ينبغي ان يقول انا احكم بحكم الله في كذا وكذا وهو يجتهد لا يعرف حكم الله قطعا، لان القضايا التي تتجدد وتكثر تختلف ويختلف الحكم فيها وهو لا يدري هل هذا حكم الله او انه غير حكمه، ولكن يجتهد. واذا اجتهد وهو اهل للاجتهاد فاذا اخطا الحكم فهو ماجور وخطا مغفور، خطاه مغفور والاجر حاصل له.
قال الثالث رحمه الله مريدة هو ابن الفقيه الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخير تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته عن من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله اغزوا باسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قال الشارح فتكون الباء في باسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال وكذلك الضرار والأولاد. قوله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشبيه بالقتيل فقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بالشك وهي من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه
على جواب أن المثل أنه متحول لأن النصوص صريحة في ذلك، ولا يسبق معنا التحريم إلى الكراهة شيء، إلا أنه يعني بعض العلماء لخص أنهم إذا مثلوا بنا نمثل بهم، ولكن هذا غير صحيح، لأن الحديث يقول ولا تكن من خانك، ومن عصى الله فيك لا تعصيه فيك، لا تعصي الله فيك، والمسلم يجب أن يلتزم بحكم الله ولا يتعدى بكون الكفار تعدى حكم الله. صواب أن مثل هذا أنه محرم للنصوص النهاية عن الغلول، وفي هذا النص لم نفرق بين الغلول عن التمثيل، لم نفرق بين التمثيل والغلول والغدر، بل جعله معه. نعم.
قال قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها، أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما جائلة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، فما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قال فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاطر.
مذكور بالشارح شارح صحيح مسلم، والوجهان يعني يقول الأول أنه يكون منصوب للفعل، فأيتهن أجابوك، فالفاعل بأيتهن أجابوا، والثاني يكون على تقدير حرف الجر فإلى أيتهن ما أجابوك فاقبل، فحذف إلى حذف الحرف حرف الجر نصب المجرور ويقال إنه نصب على نزع الخاطر. نعم.
قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بالزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.
نعم.
وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم.
الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المقصود بالفتح مكة يعني أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، وإلا الهجرة من بلاد الكفار باقية، والهجرة تتعين تجب على الإنسان وجوبا عينية بقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه، فأولئك مأواهم جهنم. وهؤلاء إذا كانوا ما يستطيعون أن يمالكوا شعائر دينهم، ما يستطيعوا أن يظهروا دينهم، إذا كانوا في بلد لا يستطيعون أن يصلوا ويصوموا نهارا، ولا يستطيعون أن يظهروا توحيد عبادة الله نهارا، فإنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى البلد الذي يستطيعون إظهار دينهم في ذلك، أي بلد، ما يلزم بلد معين، لا المدينة ولا غيرها، أي بلد يستطيعون إظهار دينهم فيه. أما إذا كانوا مستطيعين إظهار الدين لا أحد يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم، ولا أحد يمنعهم من أن يظهروا توحيد الله وعبادته، فإنه لا يجب عليهم أن يهاجروا في أي بلد كان، كونوا في البلد الذي يكونون فيه يؤدون شعائر دينهم ظاهرا ما تجب عليهم الهجرة.
قال قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفير شيئا، فقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفير شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا من الأحكام التي تركت مع دعنا الجيش، لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يوشك أن تتداعى علينا الأمم من أقطار الأرض،
فقالوا يا رسول الله أمن كلك نحن؟ قال لا، ولكنكم غوثة كغوثة السيل. غوثة السيل لا ثور فيه. السيل إذا جاء الوادي مثلا الشيء الذي قمار ما في الخير ويرميه على الجانب، هذا يسمى غوثة، غوثة كغوثة السيل، ولكنكم غوثة كغوثة السيل، ينزع من قلوب أعدائكم المهابة، تنزع المهابة مهابتكم يعني على عدم يهابونك ولا يرهبونك، ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يقول حديث آخر: إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا أو ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، ذل في القلوب، هو هذا الذل الذي يقذف فيها في القلب حب الدنيا وكراهة الموت. إذا كان الإنسان يحب الدنيا ويكره الموت لا يمكن أن يجاهد، لا يجاهد، لأنه يخشى أن يقتل فيترك الدنيا التي يحبها، وهو كذلك يكره أن يجاهد فيقتل، لا يريد القتل، لا يريد الموت، إنه مكروه عند الموت. فيصبح نظير الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بها واطمأنوا بها، فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عن حالهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ترك، أصبح الناس الآن إخوان كلهم، ما في فرق بين ملحد ومؤمن وكافر وتقي، هذه فرق إلا عند من شاء الله. ولهذا السبب صار هناك من الناس من دعاه هذا الأمر إلى التفرق وإلى رد الفعل، فجاء بمنكر آخر، جاء بمنكر لا يسوغه الإسلام، وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم، يكفرهم ويقول كل من مالأ الذين يحكمون من قوانين ويتركون الشرع أو رضي بهذا الوضع فهو كافر. هذا أيضا هذا منكر، منكر من القول والزور، والذي يدعو إليه الجهل صلى الله عليه وسلم، الجهل. المقصود أنه لا بد أن يكون لدين الله من يكون له بدين الله جل وعلا، ولكن هناك فترات كما هو معروف، فترات، فإن الناس يحصل لهم جفا ويحصل لهم إقبال على الدين، وإن من الجفا أن يجفو الناس بأسر، ومن الإقبال أن يتفقهوا في دين الله ويرغبوا فيه بأسره. لكن أخبرنا الله، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيبقى فيها القتال إلى قيام الساعة، وأن آخر هذه الأمة من يقاتل الدجال، من يقاتله، والدجال من المفسدين الذين يظهرون في آخر الزمان. أول ما يظهر يدعو إلى الإصلاح، يدعو أنه مصلح وأنه جاء بالعدل، أسلعه أكثر الناس، ولكن بعد ذلك يزعم أنه نبي، ثم بعد ذلك يزعم أنه الله، أنه رب العباد، يبتل الناس به، إنه فتنة عظيمة، فإنه قد مثلا يأتي الرجل ويقول إذا أحييت أباك وأمك وجئت بهما أمامك تؤمن بأني ربك؟ فتمثل شيطانا أحدهما بصورة أمي والآخر بصورة أبيه، فيقولان يا بني أطعه فإنه ربك، فتن. ويقول للسماء أمطري فتنبت، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي القوم فيدعوهم إلى طاعته، فإذا أطاعوه أغدقت عليهم الدنيا، كثرت أموالهم، كثرت عليهم خيرات، ويأتي الآخرين ويردون دعوته فينكرون ويستكبرون. فتن. الناس عند الافتتان لهذه الأمور قليل من يصبر، قليل من يسكت. هذا في آخر الزمان، ونحن الآن لا شك أننا في آخر الزمان، ولكن لم تأتي الآيات الكبيرة، وهذا منها، من الآيات الكبيرة التي تكون علامات الساعة القريبة منها، من علامات الساعة منها ما هو كبير ومنها ما هو توسط أو صغير، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. وقد قال الله جل وعلا: قربت الساعة وانشق القمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة ساعتين، ثم يشير بإصبعه السدادة والوسطى، الفرق بينهما يسير. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، نبي الساعة، لأنه ليس بعده نبي، وعلى أمته تكون الساعة. والجهاد يبقى إلى أن يقاتل، يقاتل آخر هذه الأمة آخر اليهود، حتى أن الحجارة تتكلم والشجر يتكلم.
قال: كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف.
قول هذه أحسان تركت فهل تفت إليه، يعني الصدقات أصبحت موكولة إلى الإنسان نفسه غالبا، إن كان مؤمن وتقي يخاف الله أخرجها، وإلا فتت عليه. يخطو مثلا في الأوراق الرسمية أن ماله كذا، ويكتب جزء بسيط من ماله والباقي يخفيه، خوفا من أن تؤخذ منه الزكاة صدق. المقصود أنه إذا لم يكن عنده إيمان ما يدفع. ثم الصدقة الآن غالبا ما تدفع إلى نوع واحد، نوع واحد من أنواع الثمانية فقط، وهم الفقراء. أما البقية مثل عتق الرقاب فلا وجود له، وكذلك الجهاد في سبيل الله كثير من الناس يرغب عنه. وإن كان الجهاد أمره واسع، الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله، كل إنسان يخرج الزكاة فيه ونصرف حق. وكذلك مثلا الغزاة، لأن الغزاة ما فيه الآن من يرجو متبرئا، هذه أصل الغزو في سبيل الله، هذه نوج لما شاء الله في بعض الجهات نادرة من أشخاص أفراد، ما هو أمم، ما هي أمم ودول، أمم ودول ما يوجد هذا. وكذلك ابن السبيل فقد نصيبه، ما يعطى نصيبه، وهو المسافر الذي ينقطع. وكذلك المؤلفة قلوبهم لا وجود لهم الآن، ما يعطوا شيء، لأن أصبحت غالبا الكفر هو الذي يرفع عنقه الآن، وهو الذي يريد أن يسيطر على الدنيا كلها. وكذلك بقية الأقسام التي ذكرها الله جل وعلا. فالغنيمة لا وجود لها، غنيمة الصحيحة، حتى يقال إنها ما تعطى إلا الغانمين، أصلها الجهاد ما هو موجود. والتفرقة بين الغنيمة والصدقة من ناحية المفهوم، هل الغنيمة غير الصدقة؟ لا شك أنها غيره، لأن الله جل وعلا جعل لأهل الجهاد نصيبا في الصدقة، والصدقة المقصود هي الزكاة. فإذا كان له النصيب فلماذا ما يكون لبقية الفقراء نصيب؟ نعم، نصيبهم من الخمس، خمس الغنيمة، لأن الله أخبر أن الخمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء الفقراء والمساكين وابن السبيل هم من أهل الزكاة. فإذا لا فرق بين هذا وهذا. على كل حال، إذا جاءت الحاجة لمثل هذا فالأحكام واضحة بإذن الله تعالى، ولكن أدام أن الأحكام تدرك ولا تطبق أي فائدة فيها؟ أبي فائدة.
قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسه، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر منهبه، وتؤخذ من المجوس.
وهذا نفس الشيء، هذا الحكم حكم معطل من أحكام الشرع لا يعمل به ولن يعمل به حتى يكون الإسلام له السيطرة وله القوة. أما ما دام الإسلام والمقصود الإسلام أهله إذا ترك الجهاد في سبيل الله فكيف الطريق إلى الجزية؟ ما في جزية، وربما أخذت الجزية الآن أو شبه الجزية، شبه تؤخذ من المسلمين يفرضها عليهم أعداؤهم كما هو موجود في كثير من الأقطار، يفرضون عليهم أشياء يسمونها ضريبة، ضرائب، شبه جزية، ضريبة هي شبيهة بها. والجزية تكون إذا صار المسلمون أقوياء وصاروا مسيطرين على الكفار، فإن كفار أهل الكتاب أو غيرهم على حسب الاختلاف الذي جاء يخيرون بين أمور ثلاثة، يقال لهم إما أن تدخلوا في الإسلام فلكم ما للمسلمين وعليكم ما عليه، لا فرق بينكم وبين المسلمين لأن الأرض كلها لله ويورثها أهل الإسلام، هذا الأصل، هذا واحد. إن لم يقبلوا هذا قيل لهم إذن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون، تدفعوها عن يد وأنتم صاغرون ذليلون حقيرون، ولهذا ينبغي أن يذلوا عند أخذها وهانوا حتى يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام. فإن امتثلوا هذا أخذت منه الجزية وحموا، صار على المسلمين وجوب حمايتهم، يحمون من الظلم ومن أرادهم بقتل أو بذلك بدل الجزية التي يدفعونها، الحماية إذا كانوا في بلاد المسلمين يحمونهم ويكونون أهل الذمة. هؤلاء هم أهل الذمة الذين لهم الذمة، يعني لهم العهد بأن يتركوا على دينهم بشرط ألا يظهروا دينهم ويدعوا إليه، يظهروه بين المسلمين حتى يغترض من يغترض المسلمين عند هذا المسلمين، وإنما يمارسونه في صوامعهم وفي أماكن العبادات كما هو معروف. فإن أبوا قبول هذا والذي قبله قيل إذن بقيت خصلة ثالثة وهي القتال، لا بد من قتالكم ويد الله مع من يشاء، من أراد الله نصره ينصر. هذه الأمور الثلاثة التي يخيرون بينها، كل من يقاتل في سبيل الله إذا أتى الكفار يخيرهم بين هذه الأمور الثلاثة، ادعوهم أول الإسلام إن جابوا هذا المخلوق، وإذا جابوه وجب أن يتركهم وبلاده وأمواله ولا يتعرض لهم بشيء، فإن لم يجيبوه طلب منهم الجزية، وإيش حد الجزية؟ اختلفوا فيها، مشهور في مذهب الإمام مالك أنها 4 دنانير يعني على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الفضة، ومشهور المذهب الشافعي أنه لا فرق بين الفقير والغني، كل واحد عليه دينار دينار في السنة، يعني كل سنة يدفع دينار، هذا أمر سهل بسيط. والمشهور في مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أنه 40 دينار أو 8 تختلف الأغنياء، الأغنياء يكونون 40 والفقراء يكونون 10 والمتوسطين يكون 20، وفي رواية أخرى تختلف. وعلى كل حال هذه تقديرات اجتهادية، والمقصود أن يفرض عليهم شيء يؤخذ منهم كما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البحرين، المجوس في البحرين كان فرض عليهم الجزية يأخذها منهم سنويا. فهذا نقول إنه من الأحكام المكروهة المنسية التي لا يحمل بها، وإذا احتج إليها فهي سهلة. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
واختلفوا في من الذين تؤخذ منهم، هل كل كافر؟ صواب أنها تؤخذ من الكفار عموما، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما عند الإمام أبي حنيفة فيخرج من ذلك العرب، كفار العرب ما تؤخذ منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخذها منه، يعني أنهم إما أن يقتلوا أو يسلموا فقط، لا في مجال آخر. إذا كان كفار العرب إما أن يقتلوا أو يسلموا، أما جزية ما تؤخذ منه. وعند الإمام أبي حنيفة يقول إذا كانوا من أهل الكتاب تؤخذ منهم جزية، يعني يهود العرب ومجوس العرب، المجوس يلحقون بأهل الكتاب، ونصارى العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، والصحابة كذلك سنوا بهم هذه السنة.
وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله: والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الطرطوي الحنبلي رحمه الله: وقاتل اليهود والنصارى وعقبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية السلم على الأدوم 12 درهما افرضا، و4 من بعد 20 جزي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقض وتسقط عن صبيانه ونسائه وشيخ لهم فئيل خان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد المسلم، ومن وجبت منهم عليه فيحتدي. وعند مالك وكافة العلماء
يعني النتيجة لا تؤخذ من الفقراء ولا من الشيوخ الكبار الثانيين ولا من النساء ولا من الصبيان ولا من الأعمى ولا من الأعرج ولا من بني مسلم أسلم لا تؤخذ منها.
قوله وإذا حاصرت أهلك في الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر تنقص، يقال أخفرت الرجل، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، فجملة الإعراض، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد نقض عهد الخلق، نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إن لم يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا، والله أعلم.
ثم يقول إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري ما حكم الله فيه. وهذا مثل ما يقول فيه دليل على أن الله له في كل قضية حكم، ولكن هذا الحكم المعين قد لا يصيبه المجتهد، قد يخطئه، وإذا أخطأ وهو أهل الاجتهاد فخطأه مغفور وهو مأجور، مأجور على اجتهاده والخطأ مغفور، ولكن لا يقال أن هذا حكم الله، بل يقول هذا اجتهادي وطلبي للحكم لحكم الله، فإن أصبت فهو بمنة الله وفضله، وإن أخطأت فالخطأ علي أنا، على المجتهد، على الحاكم، ما ينسب إلى الإسلام، فالإسلام يقول منه بريء. وهي دليل على جواز الاجتهاد، وأنه يجوز حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من الصحابة أمرهم أن يجتهدوا، لهذا يجعل لهم هم الذين يحكمون، ينزلون القوم على حكمهم، ويجتهدون في ذلك طلبا لحكم الله فيه، فإن أصابوه فهو فضل من الله، وإن أخطأوه فالخطأ إذا كانوا أهل الاجتهاد يكون مغفورا، أما إذا كان جاهل
يجتهد فهو ليس أهلا للاجتهاد، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. الجهلة ليسوا أهلا للاجتهاد، فحكمهم باطل على كل حال، أصابوا الحق أو أخطأوا يكونوا باطل. ولهذا سبق أن ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وواحد في الجنة، فأما اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار. وهذا معناه من أصاب الحق يكون من النار لأنه ليس أهلا للقضاء، ورفض نفسه بشيء ما يحسنه ولا ليس هو من أهله. وكذلك الاجتهاد في المسائل، والقضاء أمر عام، حتى وإن كان بين اثنين في قضية خاصة يعتبر قاضي، فدام إنهما رضي به فيكون قاضيا، فيجب أن يقضي بالحق إذا كان يعرفه، وإن كان ما يعرفه يجب أن لا يقدم على ذلك. ثم إن في هذا أن ليس كل مجتهد يفيد، بل كثير من المجتهدين يخطئون، وإنما إذا صار في مسألة الاجتهاد من عدد من الناس هذا يقول فيها كذا والآخر يقول فيها كذا خلاف قوله، وهكذا كما يحصل كثيرا من طلبة العلم، فإن المصيب واحد فقط، المصيب يكون واحدا، أما الذي يخالفه فهو مخطئ. وهذا في كل قضية، كل قضية تحدث، وذلك أن كتاب الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بقضايا عامة كلية جوامع، وأما أفعال المكلفين فهي لا حصر لها، لا حصر لها. فمثلا إذا مثلا صلى إنسان صلاته معين، ما يستطيع الإنسان أن يستدل على قبول صلاته من الكتاب والسنة صلاة هذا الشخص المعين، لأنه هذا الفعل يتوارد إليه أسباب ويتوارد عليه موانع للقبول وأشياء كثيرة، فلا ندري ما حكمها عند الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في الظاهر، وكذلك إذا فعل فعلا من أمور الدنيا أي فعل كان وطلب الحكم فيه مجتهد في إصابة حقه، فإن أصاب الإنسان ذلك فهذا المطلوب، وإن لم يصب فحكم الله غيره غير هذا. وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيين كريمين أن أحدهما حكم بقضية معينة فأخطأ، وحكم الآخر فيها فأصاب، فأثنى الله جل وعلا عليهما جميعا، ولكن أثنى على الذي أصاب أكثر. هي القضية التي حدثت لداود وسليمان في الحرث الذي نفست فيه غنم القوم، فحكم فيها داود عليه السلام بأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم بدل حرثهم الذي ذهب وأخلف، فسليمان لم يرضى بهذا وقال: أرى أن أصحاب الحرث يأخذون الغنم يستذلونها حتى يقوم الذين أكلت غنمهم هذا الحرث عليه بالسقي والتعاهد فيعود مثل ما كان، فإذا عاد مثل ما كان أخذوا غنمهم وهؤلاء استلموا حرثهم، فأذن الله جل وعلا عليه بهذا الحكم لأن هذا هو الحق للأصحاب. ومع ذلك قال وكلا آتيناه حكما وعلما داود وسليمان، فدل على أن الاجتهاد ما يكفي في الإصابة، كونه يجتهد ما يكفي في كونه يصيب، وإنما الإصابة يجب أن تكون موافقة لما حكم الله جل وعلا فيه بهذه القضية بعينها، ولله في كل قضية حكم معين. ولهذا الذي مثلا يفتي أو يذكر حكم المسألة لا يجوز أن يجزم جزما معينا وهو غير متيقن من الدليل، يقول الذي أرى أن حكمها كذا وكذا، والعلم عند الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين،
يعني أن ذمة الله وذمة نبيه سواء، وكلاهما اختارهما يعني نقضهما عظيم جدا، بخلاف ذمة المسلمين فإن نقضها لا يجوز محرم، ولكن أسهل من نقض ذمة الله وذمة رسوله.
المسألة الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
هذا عام في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل، إذا عرض لك أمر سواء كان من الممنوعات عليك أن تختار أسهله ما غررا، أو من المأمورات تختار أيسرهما وأسهلهما، وهذا يتطلب نظر وبصيرة من الإنسان، يكون عنده بصيرة ونظر وصبر للأمور، الله جل وعلا يحب البصيرة عند توارد الشبه، كما أنه يحب الصابرين عند توارد الشهوات، صابر ذا العزيمة الذي يصبر. نعم.
المسألة الثالثة قوله أغدو بسم الله في سبيل الله،
يعني هذا الاستعانة بالله جل وعلا، ومعنى ذلك أن المسلم لا يستعين إلا بربه جل وعلا، يتعلق بربه ويعتمد عليه ويذكره بأسمائه وصفاته. نعم.
المسألة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
يعني أن هذا عموم يشمل جميع الكفار سواء يهود أو نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيره، ويشمل الذين يقاتلون المسلمين ويريدون صدهم عن دينهم أو الاستيلاء على بلادهم، أو الذين لا يقاتلون، عام لأنه قال من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا هو الواجب على المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكثير من المفسرين في الحقيقة وغيرهم يقول إن هذه الآية قاتلوا الذين يلونكم الكفار هي آية السيف التي أمرت المسلمين بسلبه وشهره على جميع الكفار، فهي ناسخة لكل آية فيها الأمر بالتحمل والصبر والدفع بالتي هي أحسن، ولكن هذا في الحقيقة ليس صحيحا، إذ أن المسلمين ليسوا على حالة واحدة دائما، أحيانا يضعفون فما عندهم قوة ولا عندهم استطاعة للدفاع، فيصبح واجب عليهم التحمل والدفع بالتي أحسن والصبر حتى يتمكنوا، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، فإن الله يأمره بالتحمل والصبر ودفع الأذى بالتي هي أحسن، ما هو بالحسنى فقط، بما هو أحسن، والمجادلة كذلك، وأن يصبر ويتحمل هو وأصحابه حتى صار له قوة وصار له جنود وصله دولة عند ذلك أمره الله جل وعلا بقتال الكفار عموما. هكذا تكون حالة المسلمين إذا ضعفوا، يجب عليهم أن يتحملوا ويصبروا حتى يكونوا أنفسهم ويقول لهم قوة تمنعهم وتمنع بلادهم وأولادهم ذراريهم ومن تحت أيديهم من المسلمين. ولو مثلا أقدموا على القتال وليس عندهم قوة لصار هذا فساده أعظم من المنافع التي ترجى منه، لأن يتسلط عليهم العدو ويقتلهم ويبغي عليهم نهائيا. الواجب النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمره الله جل وعلا به.
المسألة الخامسة قوله استهن بالله وقاتلهم.
هذا أيضا فيه أن المسلم يجب أن يعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونه، وأن القتال يكون بعون الله، الاعتماد على الله وبعونه لا بالاعتماد على الكفار الأصدقاء، يقال أنهم أصدقاء أو غيرهم، لا، بل الاعتماد على الله جل وعلا، يعتمد على ربه جل وعلا. ولكن هذا لابد له من الاستعداد، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا ترك الاستعداد فمعنى ذلك أنه عاصي وأنه في الحقيقة مفرط لم يمتثل الأمر، والله جل وعلا جعل لكل شيء سبب. لا بد من فعل الأسباب، ثم بعد فعل الأسباب يعتمد على ربه جل وعلا ويستعين به في حصول مراده. هذا شأن المؤمنين وهذا الذي أمر الله جل وعلا به.
المسألة السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، لأن حكم الله له حكم في كل قضية معين، وسوف يحكم الله بين خلقه يوم القيامة في كل دقيقة وجلية، وكل قضية حصلت سوف تعاد يوم القيامة ويحكم الله جل وعلا بها بالحق، وهو خير الحاكمين جل وتقدس. أما حكم العلماء وحكم المجتهدين فيجوز عليه الخطأ، يكون خطأ كثيرا ما يكون خطأ، ويجب أن يضاف إليهم ذلك لا إلى الله جل وعلا.
المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري هل وافق حكم الله أم لا.
يعني هذا أن الاجتهاد جائز، حتى لو قدر أن الإنسان يمكنه الرجوع إلى من يعلم القضية يقينا فإنه يجتهد، يجتهد إذا وصل إليه الاجتهاد، لأن مسائل المسلمين لا يجوز أن تتعطل، لا يجوز أن تعطل حتى يطلب الحكم يقينا ويبحث عنه في أي مكان كان، لا، يجب أن لا تتعطل أعمال المسلمين فيحكم فيها ويجتهد غاية ما يمكنه الحاكم، ثم الأمر إلى الله. وإذا كان نيته ومراده الحق وقد بذل وسعه فإنه يكون مأجورا وخطأه مغفورا.